بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالمؤلف هنا في متن أبي شجاع ما ذكر ما يتعلق بالعادة والتمييز، وإذا زاد الدم عن عادة المرأة، ذكر يعني أمور يسيرة في التحديد فقط يعني، لكن ممكن نذكر بعض الفوائد في هذا. الإخوة، من الأمور التي تحل لك إشكال كبير في هذا الباب أنك تفرق ابتداء بين المرأة التي يزيد عليها الدم، لكن هذه الزيادة ليست استحاضة يقينا، وإنما تقول لك العادة مثلا تكون أحيانا 5 أيام، أحيانا 7 أيام، أحيانا 6 أيام، كما يحدث عند كثير من النساء، ويتعلم أنه إذا زاد الدم عن عادتها يعني تعلم في الغالب أنه ما يزيد إلى آخر الشهر أو أكثر عن نصف الشهر. فهذا يبحث في باب الطوارئ على الحيض، يسمونه الطوارئ على الحيض، يعني هل تتغير العادة بهذا، أو هل هذا الدم يحسب من عادتها، أو كيف يكون. فنفرق بين هذه الحالة وبين حالة المستحاضة أصلا. المستحاضة يعني يذكر العلماء أن دم الاستحاضة هو الذي يطبق على المرأة، يعني خلاص الدائم ينزل منها دم، يكون الشهر تقريبا كله دم إلا يوم أو يومين، أو يعني على قول الجماهير أنه أكثر من نصف الشهر. فطبعا هذا معروف عند النساء، فرق بين الحالة الأولى وهذه الحالة، وبهذا يتبين لك يعني الجمع بين الأحاديث والآثار في هذا الباب. فبالنسبة للمسألة الأولى تقول يعني إذا زاد الدم عن عادة المرأة، مثلا امرأة عادتها 5 أيام، نزل عليها الدم 8 أيام مثلا، هل هذه 3 تكون حيض تحسبها من العادة، أو ترجع لعادتها، أو ترجع للتمييز؟ فبالنسبة لهذه المسألة الإخوة، هذه الزيادة يعني عرفنا هذه ليست استحاضة، فهذه تكون حيض على الأقرب من أقوال العلماء، تكون حيض، الزيادة تكون حيض، وهذا مذهب الشافعية والحنفية في وجه، والمالكية في قول. لا، هذه يعني الأصل أن الدم إذا زاد على الأيام العادة وكان مستمرا يعني مثل دم الحيض، فالأصل أن تحسبه من الحيض ابتداء. والذي يدل على هذا، طبعا قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم رد فاطمة بنت أبي حبيش إلى الأيام العادة، فنقول حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا في الاستحاضة، ما يدخل في المسألة هذه، إنما الذي يدخل في المسألة هذه ماذا؟ حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها لما كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة، فتقول لهن إيش؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذا يستدل به هنا في هذه المسألة، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال ابن قدامة لو لم تعد الزيادة حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العادة وإن كان الدم جاريا. حتى ابن قدامة يرجح هذا القول، ورجح ابن سعدي وأكثر المشايخ على هذا أن بالنسبة للمرأة السليمة من الاستحاضة إذا زاد الدم عن أيام الدورة يوم يومين ثلاثة أيام ما تقول هذه خارجة عن عادتي، لا، أن هذا دم طبيعة، هذا الأصل، الأصل في الدم الذي ينزل من المرأة أنه دم حيض فتحسبه من الحيض، كما في أثر عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهذه طبيعة في الدورة أصلاً، أحياناً ما تكون مضبوطة 100%، يعني في الشهر مرات 7 أيام، مرات 6 أيام، مرات 8 أيام. هذا مذهب الشافعية كما قلت، ووجه عند الحنفية وقول عند المالكية. طبعاً عند الشافعية الإخوة، طبعاً الحنابلة يقولون لا تلتفت إلى الزيادة، لا تلتفت إلى الزيادة، يعني فقط تمكث أيام عادتها على حديث فاطمة، لكن حديث عائشة هنا يعني فيه رد لهذا القول. والحنابلة عندهم أنها تنظر إذا تكررت هذه الزيادة 3 أيام فتنتقل إليها، تكررت 3 مرات، وهذا قول يعني مهجور في الحقيقة، يعني هذا فقط عند الحنابلة أن العادة ما تثبت إلا بالتكرار 3 أيام، يعني تشوف الشهر هذا زاد 3 أيام، الشهر الذي بعده إذا تكرر هذا وكذلك الذي بعده فخلاص الشهر الرابع تنتقل تكون عادتها أكثر. نعم، فهو كما قلت القول الأول هذا الأقرب، وهو يعني الذي يعمل به عامة النساء أصلا. اليوم عامة النساء خلاص تنتظر متى ما تطهر ترى القصة البيضاء تتطهر، أو بالجفاف مثلا يعني تكون القطنة يعني بيضاء ليس فيها أي لون فخلاص جف الموضع فتتطهر، حتى لو زادت الأيام يوم نقصت يوم هكذا يعمل النساء، الله أعلم. طبعا عند يعني هناك تفاصيل في المذاهب، في المالكية مثلا مثل الحنابلة يعني يقولون تجلس أيام العادة ثم إذا زادت يعني العادة تستظهر 3 أيام، تستظهر 3 يعني تنظر، يعني تنظر يعني في خلال 3 أيام إذا نزل الدم تنتظر يعني تزيد على أيام العادة، ثم إذا انتهت الدورة خلال 3 أيام تغتسل وجوبا، وهكذا. أما إذا استمرت الزيادة أكثر من 3 أيام أيضا تستظهر 3 أيام زائدة، وهكذا إلى 15. عند الشافعية كما قلنا يعتبر حيض، لكن إذا تجاوز 15 يوما، يعني مثلا قلت هذه المرأة تمشي على أنها عادة، طيب لكن إذا استمر الدم يوم يومين 3 5 إلى أكثر الحيض، إذا وصل 15 يوما خلاص هذا نهاية الحيض، إذا زاد على هذا تكون الزيادة ماذا؟ استحاضة. طبعا عند الشافعية يقولون إذا جاوز 15 يوما يعرف أن هذا الدم أصلا دم استحاضة، فتقضي الصلوات التي فاتت ما زاد على عادتها تقضيه، لأن تبين أنه يعني دم حيض، أنه يحتمل أن يكون حيض يحتمل أن يكون استحاضة، لكن تمشي على الأصل أنه حيض، وبالفعل هذا في الغالب يكون يعني ينقطع، ممكن تزيد يوم يومين 3 أيام وتنقطع، لكن افرض أنها زادت واستمرت الزيادة على هيئتها مثلا، فهنا تحسب يعني ما زاد على 15 يوم خلاص هنا يتبين الموقف، فترجع تقضي الصلوات الماضية التي يعني كانت أكثر من أيام العادة. هذا عند الشافعية. في قول عند المالكية أنها يعني مثل الشافعية يعتبرون حيض، وإذا زادت على 15 يوم تكون استحاضة بدون قضاء، يعني القضاء هنا قد يكون فيه مشقة على المرأة في الحقيقة، يحتاج إلى يعني صحيح في احتياط، لكن احتياط يحتاج إلى دليل أوضح يعني، الله أعلم. نعم. طيب، وفي المقابل إخوة، طبعا إذا انقطع الدم قبل تمام العادة هذا واضح بالاتفاق أنها تطهر. ثم أيضا هناك مسألة النقاء المتخلل بين الدمين، النقاء المتخلل بين الدمين، يعني مثلا ينقطع عنها الدم. تعرفون الإخوة يعني يعني دم الحيض حتى خلال العادة، أيام العادة ما يكون دائما، يعني يتقطع، فالتقطع هذا يعني فرق، يقولون يذكر الفقهاء فرق بين النقاء وبين الفترة. يعني النقاء أن ينقطع ثم إذا وضعت القطنة تكون بيضاء، فهو تشك أنها إيش قد طهرت مثلا. أما الفترة بين الدمين ينقطع جريان الدم لكن يبقى الأثر، يعني يبقى أثر من حمرة أو صفرة إذا وضعت شيء. فبالنسبة للفترة التي تكون بين الدمين هذه حيض بالاتفاق، أو حيض يعني عند عامة العلماء، هذا الأصل في دم الحيض. لكن النقاء سلامة الله، هذا اللي فيه الخلاف، النقاء فيه خلاف، ومسألة صراحة في الأقوال يعني المذاهب فيها تفاصيل كثيرة، لكن يعني بالجملة الإخوة مذهب الشافعية والحنفية أنه حيض على سبيل الإجمال هذا، وإن كان هناك تفاصيل عندهم. وما دمنا مع الفقه الشافعي، عند الشافعية الإخوة إذا ما جاوز 15 يوما يعتبر الجميع حيض، الجميع حيض، وهذا يسمى قول السحب عند الشافعي، وقول يسمى قول السحب، يعني كأن أيام الحيض يعني تسحب على أيام النقاء، يعني الجميع يعتبر حيض، وهذا الذي عليه أكثر الشافعية. قال النووي صحوا الأكثرون، لأن هناك قول بالتلفيق يسمونه التلفيق، يعني يعتبرون الدم حيض والنقاء ليس بحيض، دائما تغتسل تصلي ينزل على الدم تتوقف، يعني توقف الدم وحصل مثلا يوم نقاء تغتسل وتصلي وهكذا، يعني هذا كذلك عند الحنابلة، قالوا تغتسل حتى لو ساعة توقف عنها الدم بنقاء تغتسل تصلي ثم ينزل عليها الدم ترجع حائض وهكذا، يعني لكن هذا فيه مشقة أيضا. إيه طبعا إذا جاوز 15 يوم خلاص تكون مستحاضة. إيه نفس الشيء عند المذاهب يعتبرون هذا، ذلك عند الشافعية النقاء ما يكون نقاء إلا إذا يعني يعني لا الأقل الحيض عندهم يوم وليلة، يقولون أن لا يتجاوز النقاء 15 يوم ولم ينقص الدم عن أقل الحيض، يعني فترة الدم تكون يعني مثلا كانت مثلا ما رأت دما فترة النقاء ثم نزل حيض يعني لمدة أقل من يوم، فهذا ما تحسب حيض، يكون نقاء وهكذا. لكن مثل هذه الأقوال يعني تطبيقها في الواقع أصلا صعب جدا، ما يمكن المرأة هكذا يعني صلي وتغتسل، صلي وتغتسل في فترة وجيزة، يعني لذلك الله أعلم، يعني القول بأن يعني هذا من طبيعة دم الحيض أنه يتقطع، فأحيانا قد يطول هذا التقطع، قد يصل يوم. إحنا رجحنا أن أقل الطهر بين الحيضتين يعني لا حد لأقله على قول عند المالكية. فإذا يعني الله أعلم هذه مسألة النقاء، يعني من الناحية العملية يعني الكل يحسب حيض. السلام الله. طيب كذلك مسألة الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة الأقرب أنها في أيام الحيض حيض، وفي غير أيام الحيض ليس بحيض. فالصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بأيام الحيض، يعني وهذا يحصل كثير عند النساء، يعني في آخر زمن الحيض يبدأ الدم يخف حتى تبقى صفرة أو كدرة إلى أن ترى القصة البيضاء أو الجفاف، فهذا يعتبر من الحيض، كما مر معنا أثر عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، مذهب الحنفية والحنابلة. عند الشافعية أنه يعتبر حيض مطلقا، كذلك المالكية، يعني يلحقون الصفر والكدرة بدم الحيض مطلقا. فإذا رأت المرأة الصفر والكدرة في غير أيام الحيض يعني تتوقف عن الصلاة. لكن الأقرب الله أعلم الحنفية والحنابلة استدلوا أيضا بحديث أم عطية كما في البخاري: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. طبعا في زيادة عند أبي داود بعد الطهر: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني إذا تطهرت القصة البيضاء والجفاف ثم رأت بعد ذلك كدرة خلاص ما تحسب أنها من الحيض لأنها رأت علامة الطهر. وهذه الزيادة بوب عليها البخاري، يعني نفس الحديث هذا حديث معطية، البخاري قال: باب الصفر الكدرة بعد الطهر، فهو يقول بها، لكن لما حصل فيها خلاف بين الرواة في زيادتها ما أخرجها في صحيحه. نعم، هناك الإخوة أيضا مسألة شبيهة بهذه، يعني طبعا صفر الكدرة عرفنا في آخر أيام الدورة حيض، طيب في أول أيام الدورة؟ فطبعا عند أيضا الجمهور، طبعا إذا كان الحنفية والحنابلة يقولون في أيام الحيض حيض، والمالكي والشافعي يقولون هي حيض مطلقا، فعند هؤلاء الأربعة كلهم أن الصفر والكدرة إذا نزلت أول أيام الحيض تعتبر من الحيض. لكن هنا الإخوة مسألة يعني من حيث التطبيق العملي، أحيانا بعض النساء مثلا ينزل عليها يعني ليست يعني مثلا دفقة من دم أو دفعة من دم، لا، وإنما تنزل مثلا ألوان، لون صفرة وكدرة أو قطرة يعني يسيرة جدا، فتتوقف عن الصلاة، يقول خلاص. وبالفعل هذه أيام الدورة قريبة مثلا تكون، ممكن قبل الدورة بيوم، ثم تنتظر ما ترى شيئا، يوم يومين، أو ترى مثل هذه الألوان فقط يسيرة جدا، ثم مثلا بعد 3 أيام 4 أيام تنزل الدورة. فهنا تكون في حيرة المرأة يعني خلال الفترة هذه. فهنا الله أعلم إخوة من باب الأحوط أن المرأة ما تتوقف عن الصلاة إلا إذا يعني رأت دفقة من دم، يعني نزل دم الحيض نزول واضح. أما مجرد يعني أن ترى يعني ألوان، فالإشكال أن هذا قد يعني ينقطع أو يبقى هكذا خفيف جدا، بحيث أنها تطول بعد ذلك أيام الدورة إلى 10 أيام وإعادتها 5 أيام أو 6 أيام. فمثل هذا الأحوط والله أعلم أنها ما تتوقف عن الصلاة، ما تتوقف عن الصلاة، تصلي. وهناك أثر عند عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم، السلام، صفرة تسبق الدم أو ماء أحيضة ذلك؟ قال لا، هذا عطاء، يقول لا، ولا تضع الصلاة حتى ترى الدم، أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من الصلاة. هذا قاله عطاء، يعني ذكر، يعني تأمل، قال لا تضع الصلاة حتى ترى الدم. فيعني ممكن المرأة تنتبه، والمرأة في النهاية أدرى بهذا، لأن أحيانا قد تشعر بنفس آلام الدورة مثلا وكذا، فيكون هذا يعني يقوي أن هذه الصفرة الكدرة من الحيض. لكن يعني إذا أرادت أن تحتاط، ممكن أن يعني إذا رأت الدم هنا تتوقف عن الصلاة، الله أعلم. أما بالنسبة للمعتادة التي يعني ينزل عليها دم الاستحاضة، وكما قلنا الاستحاضة يطبق على المرأة، الدم يعني يستمر معها شهر أو أكثر من نصف الشهر، كما قلنا الإخوة، فرق بين هذه المسألة وبين مسألة امرأة تزيد أيام دورتها يومين ثلاث، تنقص يوم، فهذه ليست مستحاضة أصلا، هذا هو الأصل في النساء. لكن امرأة مستحاضة يعني بالفعل استمر نزول الدم عليها، المسألة المشهورة هل تعمل بالتمييز أو بالعادة؟ فالأقرب أنها تعمل بالعادة، يعني إذا كانت لها أيام معلومة تقول أنا عادتي ستة أيام، خلاص تعمل بالعادة حتى لو ميزت، يعني حتى لو كان الدم يعني تراه أحيانا يعني يكون أسود أحيانا أحمر، ما تلتفت إلى هذا، وإنما تعمل بالعادة. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة في المشهور عنهم، ووجه عند الشافعية طبعا على تفصيل في المذاهب في الحقيقة، لكن يعني هذا بإجمال أنها تعمل بالعادة. المالكية والشافعية عندهم تعمل بالتمييز، والدليل أنها تعمل بالعادة ماذا؟ حديث من؟ فاطمة بنت أبي حبيش في البخاري، لما قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ردها إلى العادة. فهذا صريح، دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. طبعا في رواية الإخوة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، يعني في غير الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى التمييز، قال إن دم الحيض أسود، لكن هذه رواية معلولة تفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيل، وخالف الرواية الصحيحة في البخاري، هذا مر معنا بيانه في البلوغ أذكر. طيب، وكذلك حديث أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة عند مسلم، قال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وأيضا هذا جاء موقوف عن عائشة، جاء موقوف عن عائشة. فهذا الله أعلم أقرب، أنها يعني ما دام أنها تعرف أنها مستحاضة وينزل منها الدم، وأحيانا قد يعني يستعان بالطبيبات، الطبيبة تقول لها ترى هذا الدم الذي ينزل منك ليس دم حيض، هذا بسبب يعني جرح في الرحم أو كذا، فهنا تعرف أنها مستحاضة فتجلس فقط أيام العادة، عادتها ستة أيام تجلس ستة أيام في زمن العادة. نعم، الله أعلم. يعني ممكن نقتصر على هذا. بالنسبة لل يعني هم يذكرون إذا كانت المرأة أصلا ليس لها عادة وإنما هي مميزة فهنا تأخذ بالتمييز، يعني إذا ما كان عندها عادة وأصلا لا تنضبط عندها الدورة أبدا فتأخذ هنا بالتمييز، وإن كان التمييز يعني أحيانا يكون فيه خفاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كلها يرد المرأة إلى عادتها. نعم الله أعلم. إيش؟ إيه؟ استحاضة فقط. إيه نعم. وهذه مسألة مهمة لأن بهذا تستطيع تجمع بين الأحاديث وبين أثر عائشة أما إذا بدون هذا ما تتصور المسألة. طيب الآن هذه زادت عن أيام عادتها وفي الوقت نفسه يعني لا يمكن أن يكون هذا استحاضة، نفس دم الحيض ويتوقف يعني يومين وتوقف، فهذه ليست استحاضة. نعم. وطبعا هناك تفاصيل كثيرة في باب الحيض عند الفقهاء، لكن نعم أحمد يقول مكثت في باب الحيض 9 سنين روايات وأحاديث سبحان الله. هناك طبعا معروفة عندكم موسوعة أو مو موسوعة هذه حق الشيخ الدبيان 3 مجلدات في فقط باب الحيض والنفاس، يعني بحثها بحث طويل في تخريج الأحاديث والأقوال الفقهاء الله أعلم. طيب نرجع إذن إلى المتن الذي معنا. قال وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين. هذا الإخوة عند جمهور العلماء، يعني هو المشهور من مذاهب الأئمة 4 يحددون سن الحيض 9 سنين. معنى هذا أن المرأة إذا نزل عليها دم هي بنت 8 سنين ما يعتبرون حيضا، يقول لها صلي وصومي يعني ما يعتبرون حيضا. والدليل كما ذكر هنا يعني هو الوجود في الواقع. يقول الشافعي رضي رحمه الله أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة يحضن 9 سنين. طبعا ذكر البيهقي عن عائشة بلا إسناد وهكذا الترمذي. ويقولون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بعائشة وهي بنت 9 سنين أنه عقد عليها من قبل. لكن هو في الحقيقة التحديد هذا الإخوة يعني ما دام أنه ما ورد فيه شيء فيمكن أن يعني إذا نزل دم على البنت قبل هذا يعتبر حيضا إذا كان بنفس مواصفات دم الحيض. وهذا يعني قال به جمع من العلماء من المذاهب أنفسهم، يعني عند الحنفية سئل أبو نصر محمد بن سلام الحنفي لو رأت يعني جارية عمرها 6 سنين الدم وكان على صفة دم الحيض قال يكون حيضا إن تمادى ولم يكن لها آفة. وهذا طبعا رجح ابن تيمية وأيضا ابن رشد من المالكية وكذلك صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل من المالكية ذكروا أنه يمكن أن يعني أن يعتبر الحيض حيضا قبل 9 سنين. حتى عند الشافعي يقولون هذا على سبيل التقريب لا التحديد، طبعا يقصدون يعني إذا رأت الدم يعني قبل أيام ما يوسعون المدة. وفي الواقع ذكر هذا الشيخ الدبيان في رسالته أن يعني وجد هذا في قال في الهند في بعض الصحف ذكروا أن بنت يعني حملت وهي بنت 6 سنين. ما أدري هذا صحته ولا كلام جرائد الله أعلم. وقال هذا موجود في اليمن كذلك بعض البنات يحضن وهن يعني أعمارهن 6 سنين 7 سنين ما أدري هذا الله أعلم. صحيح يعني إذا دخل بها الرجل قبل 9 سنين كانت تطيق هذا فيمكن الله أعلم. ثم قال وأقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا بالاتفاق الإخوة، هذا بالاتفاق. ذكر الواقع المشهورة، قال لأن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر فشاور القوم في رجمها، يعني كيف تأتي بولد ما مر على الزواج إلا 6 أشهر؟ والمعروف في الحمل يكون 9 أشهر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وأنزل وفصاله في 2 عامين، فالفصل في 2 عامين والحمل في 6 أشهر، فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي عليه لما الأربعة واتفاق العلماء على هذا. وهذه مسألة مهمة الإخوة، لأن الآن يعني لو هذا طبعا الآن يطبق في المحاكم، إذا جاء مثلا الزوج والزوجة جاء بعقد الزواج كانت المرأة حامل، فيشوفون إذا كانت مدة الحمل مثلا إذا كانت 5 أشهر عن عقد الزواج ما ينسب الولد، إذا كانت بعد يعني 6 أشهر وأكثر ينسب الولد. الله المستعان كما يرون في الحقائق طبعا، يعني حتى لو كان هذا من الزنا أهم شيء عندهم المدة، يريد يتزوجها زنى بها ومثلا باقي على الولادة، هي في الحقيقة 9 أشهر لكن عقد عليها، والله المستعان طبعا تعرف الآن يعقدون على أساس أن يستر عليها وكذا وهي حامل، فيقول باقي 6 أشهر، فإذا جاء بالعقد ثم يعني ولدت ومر على من مدة العقد إلى مدة الولادة تاريخ الولادة 6 أشهر ينسب إليهم، حتى لو كانوا يعرفون أن هذا يعني غير الطريق الشرعي. طبعا هذا لا يجوز، فتأكد القاضي من هذا وثبت عندنا هذا الزنا ما يجوز، لكن في الأمور اللي يعني ما تكون يعني فيها زنا فينظر في هذا، يعني هذه أقل مدة للحمل. قال وأكثره 4 سنين، هذا عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية 4 سنين، طبعا المشهور عند المالكية 5 سنين، عند الحنفية 2 سنين. طبعا ذكر هنا دليل، قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، وحملت 3 أبطن في 12 سنة، كل بطن 4 سنين. وقال رواه مجاهد، وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال يا أبا يحيى ادعو لامرأة حبلى منذ 4 سنين في كرب شديد، فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك، فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبتي غلام ابن 4 سنين قد استوت أسنانه. والله على كل شيء قدير سبحان الله. طبعا أيضا هذه فائدة المسألة عند الفقهاء، مثلا عند الحنفية أكثر مدة الحمل 2 سنين، إذا جاءت بولد أكثر من يعني 2 سنين لا يثبت نسبه عندهم، فالحمل يكون مدة 2 سنين فقط عندهم، لكن كما ترى يعني هذا نادر الوقوع، يعني لكن مثل هذه الأمور صعب تحديدها. قال وغالبه 9 أشهر، نعم كما هو معروف. قال ويحرم بالحيض 8 أشياء، الصلاة والصوم، وهذا بالإجماع، خالف الخوارج يعني يأمرونها بقضاء الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إن الصلاة يشق قضاءها كثيرة بخلاف الصوم. ومن العجائب أني سمعت بعض المعاصرين يعني من هؤلاء يعني المحدثين يفتي بأن الحائض يجب عليها أن تصوم، يفتي هكذا يقول ليش أنتم يعني تعتبرون المرأة ناقصة في هذه الحالة إذا نزل عليها الدم؟ لا، تصوم وتصلي و يعني أعوذ بالله، يعني هذا هؤلاء إيش؟ إحنا ما عندنا. والنفاس نعم له أحكام الحيض طبعا في هذا، يحرم بالحيض والنفاس طبعا، وهذا واضح لأن النفاس له أحكام الحيض. ثم قال وقراءة القرآن، طبعا يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود، لكنه ضعيف، الحديث هذا ضعيف لا يثبت. وطبعا هو قول جمهور العلماء خلافا للمالكية، المالكية يجوزون قراءة الحائض للقرآن، خاصة يقولون إن خافت النسيان. وفي الحقيقة في المذهب يقولون أن يعني حتى لو لم تخف النسيان يجوز، أما إذا انقطع الدم فلا يجوز حتى تغتسل، لأن الآن أصبح الأمر بيدها. وقول الجمهور الإخوة يعني فيه قوة من ناحية أن قول كثير من الصحابة وجاء عن عمر وعلي وبعض التابعين، استدلوا أيضا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، فقالوا هذا يدل على أنها ما تستطيع أن تقرأ فيسمعها القرآن، هو قول فيه قوة طبعا. لكن الذي يعني يقوي قول المالكية أن في خلاف بين الصحابة، فابن عباس رضي الله عنهما يعني مع يفتي بجواز قراءة الحائض للقرآن، والمشكلة أن الحائض الحدث ليس بيدها، ما تستطيع يعني أن تزيله، وحرمانها من قراءة القرآن يعني 7 أيام 6 أيام هذا صراحة فيه يعني ما فيه في مشقة كبيرة عليها. فالله أعلم، يعني هنا لو أخذت بهذا القول قول المالكية فيه رخصة، الله أعلم. ورجح ابن المنذر من الشافعية. أما بالنسبة لمس المصحف وحمل المصحف فهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا للظاهرية، يحرم على الحائض الجنوب بل المحدث حتى لو كان الحدث أصغر أن يمس المصحف، هذا قول أما الأربعة، وقول الصحابة رضي الله عنهم ليس لهم مخالف، جاء هذا عن سعد بن وقاص ونقل ابن تيمية عن سلمان وابن عمر قال ولا يعلم لهم مخالف. نعم. وأيضا يستدلون بكتاب عمرو بن حزم ومرسل، لكنه يعني احتج به العلماء، لا يمس القرآن إلا طاهر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وطبعا بعضهم يقول طاهر بمعنى مؤمن، لكن هذا بعيد الإخوة. لماذا؟ لأن الأصل أن الألفاظ تحمل على الحقائق الشرعية، هذا الأصل القاعدة، أن تحمل ألفاظ الشريعة على الحقائق الشرعية، طاهر يعني بمعنى طاهر من الحدث، هذا هو الأصل. نعم. ويدل عليه آثار الصحابة، ليس بينهم خلاف في هذه المسألة. والآية كذلك فيها إشارة لا يمسه إلا المطهرون، هذه الآية تتكلم عن اللوح المحفوظ، لكن قالوا بالنظر إلى الإشارة إذا كان اللوح المحفوظ يقول لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فكذلك يعني الله قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كان اللوح المحفوظ وصف من يمس بالطهارة فمن باب أولى، طبعا فيه القرآن يعني إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فمن باب أولى القرآن الذي في الأرض أيضا لا يمس إلا طاهر. نعم. ومن لطائف التفسير قالوا ولا يمس معانيه إلا القلوب الطاهرة. ثم قال طبعا حملهم باب أولى، وسيأتي تفصيل مسألة حمل المصحف في شيء سيذكرها في آخر الشرح. قال ودخول المسجد، وأيضا هذا مذهب الأمة الأربعة، أن الحائض والجنب يعني يحرم عليهم دخول المسجد، خلافا لداود الظاهري، يعني للظاهرية وبعض من رجح هذا القول. طبعا الدليل على هذا الإخوة الآية، سدل الجمهور بالآية: الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. ولا جنوبا، كيف الجنوب لا يقرب الصلاة؟ فقيل في تفسيرها يعني لا يقرب مواضع الصلاة، لا يقرب مواضع الصلاة يعني المساجد. وهذا التفسير ثبت عن ابن مسعود وابن عباس وجمع من السلف، وأيضا ثبت عن ابن عباس أو جاء عن ابن عباس أن فسرها بالصلاة نفسها، وكلا التفسيرين صحيح يجمع بينهما. قالوا فالجنب يحرم عليه هذا، فالحائض من باب أولى لأن حدثها أشد من الجنب. وطبعا بعضهم يستدل بالجواز على الجواز بحديث المرأة السوداء التي كان لها خباء في المسجد، قالوا إذن هذه أكيد تحيط، لكن هذا ما في دلالة، لأنه واضح أن يعني الأصل أنها تمكث المسجد، لكن إذا طرأ طارئ الحيط تخرج من المسجد، يعني ما يحتاج أن يذكر كل شيء في الأحاديث، يعني بعض الأمور الواضحة ما تذكر. فهذا فهم يعني الأمة الأربعة وعامة العلماء، الله أعلم. طبعا قال وإن دخلت مارة فالصحيح الجواز كالجنوب، يعني إذا دخلت مارة فهذا يجوز. يعني وبعضهم يحمل يعني حديث عائشة على هذا لما قال ناوليني الخمرة من المسجد، على خلاف في تفسيره طبعا، لكن على فرض إن قلنا أن الخمرة موجودة في المسجد وهي ستدخل المسجد، فتدخل وتخرج يعني ما تمكث في المسجد، فهذا جائز إذا كان لحاجة كمرور، أو بشرط أن تأمن تلويث المسجد. نعم. وحتى الحديث هذا يستدلون به على منع الحائض، لأن لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض يا رسول الله، فتقرر عند الصحابة أن الحائض ما تدخل المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجابها ما قال لا الحائض يجوز أن تدخل المسجد، وإنما يعني بيّن لها أن في هذه الحالة لن تتحقق المفسدة، قال إن حيضتك ليست بيدك، يعني أنت تأخذين الخمرة بيدك ما تلوثين المسجد، فمثل هذه الحالة الطارئة جائزة، هذا مفهوم الحديث الله أعلم. قال والطواف، طبعا هذا واضح لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا عليه الأمة الأربعة. طبعا ذكر عندك يعني وهذا سيأتي في الحج أن الحنفية قالوا يصح طوافها ويلزمها بدنة، يعني وهذا مخرج، يعني إذا اضطرت المرأة يعني ما أحد يبقى معها من رفقتها ويصعب عليها أن ترجع مرة أخرى تطوف وهي حائض وعليها بدنة. نعم. قال والوطء، وهذا بالإجماع فاعتزلوا النساء في المحيض. قالوا الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة والشافعية في القديم، لأن الشافعية في الجديد أن يحرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة. وذكروا حديث عبد الله مكتوب عندك ابن مسعود وابن سعد، هو عبد الله بن سعد عند أبي داود، وجاء من طرق، يعني الحديث فيه ضعف لكن لعله يتقوى بطرقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن هذا قال لك ما فوق الإزار، وكذلك حديث عائشة كان يأمر الحائض أن تتزر. الحنابلة ذكر عندك قول الشافعي في القديم وهو قول الحنابلة، وجاء عن جمع من التابعين عكرمة وعطاء وإسحاق، ذكروا حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها لم يجامعوها في البيوت، فسألت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأنزل الله فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. قال النووي وهو أقوى دليلا فهو المختار، اختاره النووي من الشافعية، بأن النووي اختار القديم وفيه قوة، لأنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا الموضع الآن موضع بيان يبين الآية فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال إلا النكاح، فيحمل الحديث الأول على يعني الكراهة أو الاحتياط، والله أعلم. وذكر عندك أنه لو جامع امرأته وهي حائض وهو يعلم أنه حرام، ففي الجديد قال لا غرم عليه، ليس عليه كفارة إلا أن يتوب إلى الله. وهذا الإخوة مذهب الأئمة الأربعة خلافا لرواية عند الحنابلة، أو ممكن نقول هو مذهب الحنابلة في المشهور عندهم، أو الظاهر في المذهب أنه عليه كفارة، يتصدق بدينار أو نصف دينار. وذكر عندك أن بعضهم نقل عن الشافعي، لعل هذا القديم يعني، نقل الداودي عن نص الشافعي في الجديد أنه يلزمه ذلك، وهي فائدة مهمة، والقولين لا يجمع المرأة شيء، لكن هو لعله يعني هو المعتمد في المذهب أنه ليس عليه شيء، وعلى هذا أكثر التابعين ليس عليه شيء، عطاء بن جبير، إبراهيم النخعي، بن أبي مليكة، الزهري، بن سيرين، أكثر التابعين على أنه ليس عليه شيء. العمدة في هذه المسألة أثر ابن عباس، هو جاء موقوف عن ابن عباس، وجاء مرفوع لكن لا يصح، لكن جاء موقوف عن ابن عباس أنه إذا أصابها يعني في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، إن أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. فالله أعلم الإخوة هذا الأثر ممكن أن يحمل على الاستحباب، لأنه يعني فعل شيئا محرما فيستغفر الله يتصدق، وذلك أيضا جاء ذكر الصدقة عن بعض السلف، فالله أعلم هذا يعني، لأن عامة العلماء ما يقولون بإلزامه بشيء، فالله أعلم أثر ابن عباس يمكن يحمل على الاستحباب، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، فهذا موجود عند السلف، الله أعلم. يعني أحيانا قد ما تكون الفتاوى عن الصحابة أو التابعين من باب الحكم الشرعي، هذا من ننتبه له الإخوة، يعني مثلا لما ذكروا الوضوء من الغيبة أو الكذب، هذا ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن يتوضأ من الكذب، إذا كذب أو اغتاب غيره يتوضأ، فبعضهم يفهم أن هذا يبطل الوضوء، لا، هذا من باب ماذا؟ يعني تكفير السيئة هذه بالوضوء حتى يدخل الصلاة وهو نقي من السيئات، وهكذا والله أعلم هنا في هذا الأثر، الله أعلم. قال ذكر أيضا هنا أنه يحرم يعني الاستمتاع بها، طبعا يعني النكاح، حتى يعني يحرم الجماع حتى ينقطع الدم وتغتسل، ما يكفي فقط مجرد انقطاع الدم، وهذا عليه يعني جماهير أهل العلم، حتى قال ابن المنذر هو كالإجماع منهم، خلافا للحنفية، الحنفية يقولون إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها. نعم طيب، والعمدة الآية حتى يطهرن، قال فإذا تطهرن فأتوهن، فما يجوز يعني بمجرد انقطاع الدم، لابد من اغتسال المرأة. قال ويحرم على الجنوب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن، رحمك الله، قراءة القرآن إخوة بالنسبة للجنوب هذا مذهب الأئمة الأربعة، أنه يحرم قراءة القرآن على الجنوب، خلافا للظاهرية ومع الظاهرية بن عباس، ابن عباس عند قراءة القرآن جائزة للحائض والجنوب، لكن هنا مذهب الأمة الأربعة الله أعلم يعني أحوط، لأن الجنوب الإخوة حدثوا بيده، يقول تريد تقرأ اذهب اغتسل واقرأ القرآن، وخاصة ورد في حديث علي وإن كان في سنده ضعف لكن يستأنس به، قال لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة، فهذا في الجنوب فقط. ويرويه عبد الله بن سلمة المرادي عن علي، هذا عبد الله بن سلمة يعني فيه كلام، لكن هو تابعي وينقل قصة، لأنه قال دخلت على علي أنا وفلان وذكر قصة، ثم ذكر أن علي رضي الله عنه ذكر هذا الحديث، وتعرفون أن الراوي إذا ذكر روى قصة فهذا يعني قد يتساهل فيه، لأنه يقولون يعني ضبط القصة أسهل من ضبط مجرد الأقوال، الله أعلم. وذكر عندك أن هذا القول هو المشهور بين الصحابة كما عرفنا بالنسبة للحائط، هنا يعني هذا قول عمر وعلي، والله أعلم. طبعا يستثنون يعني على تفصيل عند الفقهاء، إذا كان يريد أن يقرأ مثلا أذكار النوم يعني مثلا سبحان الذي سخر لنا هذا عند ركوب الدابة فهذا جائز، كذلك مس المصحف كما تقدم وتحريم الطواف كذلك، هذا كله عليه عامة العلماء، وكذلك تحريم اللبث في المسجد كما تقدم معنا. لكن نشير الإخوة إلى أن الحنابلة عندهم أنه إذا توضأ يجوز له أن يجلس المسجد، هذا عند الحنابلة فقط، أن الجنب إذا توضأ يجوز له أن يجلس المسجد، واستدلوا بما ثبت عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا، وهذا يعني مذهب الإمام أحمد، وهذا يعني سبحان الله يعني تجد مذهب الإمام أحمد يعني كمل المذاهب الأخرى ب يعني آثار الصحابة رضي الله عنهم، فبالفعل أحيانا تجد يعني انفرادات الإمام أحمد لكن تكون أقوى، لماذا؟ لأن اعتمد على آثار الصحابة، وإلا إذا نظرت إلى باقي المسائل يعني بالنسبة للترجيح إذا كانت المسألة ترجع لفهم حديث مثلا أو كذا ما تجد تلك الميزة، لكن تجد الميزة في مذهب أحمد إذا انفرد بقول وكان راجحا تجد في الغالب أنه يعتمد على آثار الصحابة. ثم قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، كما مر معنا لا مس القرآن إلا طاهر. نعم، والطواف سيأتي معنا في الحج إن شاء الله، وهذا مذهب يعني جمهور العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم يعني توضأ ثم طاف، فهذا يشعر بأن الطواف يعني يشترط فيه الطهارة، والله أعلم، وهذا جاء عن جمع من السلف. طيب، هنا ذكر عندك في الشرح قال يحرم مس الصندوق والخريطة الذي فيهما المصحف والعلاقة، يعني ولو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها يحرم، وهذا عند الشافعية والمالكية، عند الشافعية والمالكية يحرم مطلقاً مس المصحف أو ما يتصل بالمصحف، خلافاً للحنفية والحنابلة، الحنفية والحنابلة مذهبهم أوسع، يقولون يجوز يعني أن يمس المصحف بحائل، يعني إذا وضع يده في ثوب ومس حمل المصحف جائز، يعني إذا كان المصحف يعني في وعاء مثلاً وحمله يجوز، أما الشيء المتصل به تماماً مثل يعني الذي هو من المصحف مثل غلاف المصحف لا، هذا ما يجوز مسه، وهذا يعني الله أعلم يعني لعل أيسر، يعني خاصة الحائض إذا أرادت أن تقرأ من المصحف تقلب المصحف مثلاً بقلم أو تلبس القفاز فيمكن، الله أعلم. لأنه ما يصدق عليه أنه مس المصحف، الله أعلم. هنا إيش؟ ما سمعت إيش؟ إيه؟ 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 ما الله أعلم، فيه نظر كبير، لأن أظن حتى الحنابلة يعني يقول الحائض هل إذا توضأت تجلس المسجد؟ أولا حتى هم يذكرون أن الحائض يعني أصلا ما يشرع لها الوضوء، هذا عند يعني أكثر العلماء ما أظن، يعني أن الحائض أصلا ما يعني ورد أنها تتوضأ أصلا، بخلاف الجنوب ممكن أن يخفف يعني من حدثه بالوضوء. حتى عند الحنابلة ما استثنوا الحائض، فقط استثنون الجنوب، فما أدري هل هذا القول له سلف أو يحتاج تنظر في المذهب الحنبلي، هل قال بعضهم بأن الحائض، أنا ما أعرف أن يقولون بهذا، هم يقولون الجنوب فقط. والرخص الأصل فيها ما يتوسع فيها، يعني الرخص يعني أو ما يقاس عليها، يعني أقصد صحيح وإن كان يعني يجوز أحيانا، لكن مثل المسألة هذه الله أعلم، يعني ينظر لفهم العلماء، ما دام العلماء استثنوا الجنب فقط فالله أعلم، هذا الذي يكون أقرب، الله أعلم. طيب، قال بعد ذلك كتاب الصلاة. قال الصلاة في اللغة الدعاء، قال وصلي عليهم، في الشرع يعني الصلاة المعروفة، وهي الإخوة يعني أعظم ركن بعد توحيد الله الصلاة، بل هي حقيقة العبودية لله. كيف يظهر الإنسان عبودية لله؟ بالصلاة. ولذلك يعني يعني الذي عليه أكثر السلف، بل ينقل هذا يعني كإجماع، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، وظواهر الأحاديث على هذا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، مقصود يعني يترك جنس الصلاة، ما يصلي أبدا. طبعا الذي يجحد وجوب الصلاة هذا كافر بالاتفاق، لكن الكلام هنا عن المتكاسل، ما يصلي تكاسلا، لكن كيف يتصور من يعني شخص عنده إيمان ولو ذرة من إيمان ما يسجد في حياته لله سجدة واحدة؟ يعني هذا يعني يصعب تصوره، والله أعلم. لذلك يأتي يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كيف يمكن أن يوفق هذا للسجود إذا ما سجد لله ولا سجدة واحدة في حياته؟ والصلاة الإخوة يعني هي حقيقة العبودية لله جل وعلا، وأعظم عبادة لله جل وعلا، وحقيقتها أنها هي يعني الدخول على الله، ويعني مناجاة لله جل وعلا. يعني سبحان الله، كل هذه أركان الإسلام الخمسة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، يعني كل عبادة تدخل على القلب من جهة ترسخ في العبودية. الزكاة مثلا تخرج محبة المال من قلبك حتى يعني تكمل محبة الله تعالى وتكمل عبادة لله. الصيام كذلك تتجرد لله من المباحات. الحج تسافر إلى بيت المحبوب. لكن الصلاة الإخوة أمر آخر، الصلاة يعني فيها كمال القرب من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، إنما يناجي ربه، يعني الكلام القريب يسمى مناجاة، البعيد النداء. لكن تشعر في الصلاة بكمال قربك من الله، كما قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. قال الصلوات المفروضات خمس: الظهر أول وقتها زوال الشمس، وهذا بالاتفاق، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. طبعا اعتمد الإمام الشافعي في المواقيت على حديث ابن عباس كما ذكر هذا الخطابي، قال عمدة الشافعي في هذا الباب حديث ابن عباس، وذكره الشارح هنا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، هذا كان في مكة، قال: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وكانت قدر الشراك، يعني هذا من باب تقريب، لأن الزوال الإخوة لا يستبان، تعرفون الشمس إذا كانت في وسط السماء طبعا في خط الاستواء ما يكون هناك ظل للأشياء، لأن الشمس تكون عمودية على الأرض في خط الاستواء، فما يكون أبدا للشاخص أي ظل لأنها عمودية، لكن في باقي البلاد يكون هناك ظل ما يختفي. نعم، فالشمس إذا جاءت في وسط السماء، يعني طبعا الظل أول شيء يكون طويل أول ما تشرق الشمس، ثم يتقلص 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 حتى يصل، يعني يتوقف الظل، ثم بعد ذلك يبدأ بالزيادة، أول ما يزيد هذا إيش؟ بداية وقت ماذا؟ الظهر. هذا الدليل على أن الشمس انتقلت إلى الجانب الآخر، جانب الغروب، فهنا قدر بقدر الشراك، يعني بأقل ما يرى، وأقل ما يرى عندهم كان مثل شراك النعل، يعني سير النعل، يعني تخيل زاد بمقدار سير النعل، فهنا يعني عرفت أن الزوال دخل، هذا وقت الظهر، كما في حديث يعني إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا قال إذا صار ظل، طبعا زوال الشمس، قال: وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني هذا يسمى الظل الثابت، يسمى ظل الزوال أو يسمى فيء الزوال، إما ظل الزوال أو فيء الزوال، فإذا زاد الظل عن فيء الزوال ما تحسب، مثلا شخص طوله متر، ما تحسب هذا الظل، تحسب ما بعد فيء الزوال أو ظل الزوال، تنظر يزيد يزيد الظل كلما يعني تحركت الشمس جهة الغروب يزيد الظل، فإذا وصل طول الظل متر بدون أن تحسب ماذا؟ فيء الزوال، يكون هذا نهاية وقت الظهر، نهاية وقت الظهر، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله، قلنا الشاخص طوله متر يكون طول الظل متر بدون ظل الزوال، وذلك قال بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال. وهذا الإخوة قول جمهور العلماء وقول صاحبي أبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة والمشهور عند الحنفية أنه يمتد إلى ماذا؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ذلك معروف، هذا يوجد عند مثلا في أوروبا، تجد توقيت حنفي وتوقيت على الجمهور، في توقيت الحنفي صلاة الظهر تتأخر كثيرا، يعني تتأخر يعني فترة، ويعني أقصد يعني نهاية وقت الظهر، وصلاة العصر هي التي تتأخر هنا. قال: والعصر أظن وقت دقيقة خلاص، إذن هذا نكمل إن شاء الله الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.